الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أولا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ثانيا أشكر لكم شكرا بالغا جدا هذه الدعوة الكريمة للقاء اليوم. هذا الشكر ليس شكر بروتوكولي، وإنما صدقوني أنا الآن أشعر في داخلي بحيوية خاصة جدا. سبب أنني بدأت في مثل هذا العمر، بل قبل هذا العمر بعدة سنوات، فأنا أدرك معنى هذا العمر. يعني سن 17-18 سنة وما بعدها، بل وما قبلها، هو اللحظة التي تشكلت فيها لأول مرة اتجاهاتي وشخصيتي، أو على الأقل وضح هذا أمامي. وكنت في هذا السن أقوم بأعمال لو حكيت لكم عنها أعتقد أنه نسبة كبيرة جدا منها ممكن لا يصدق، لكن أنا كنت في هذا العمر شخص خطر جدا، سواء في العمل الثقافي أو العمل الاجتماعي أو العمل السياسي. وكنت أتكلم، وكان بيني وبين مجموعة كبيرة من رموز المجتمع الثقافي حوارات، طبعا هي مسجلة تسجيل على شرائط الكاسيت القديمة، ولا زلت أحتفظ ببعضها من رموز الثقافة، وكنت طالبا في المرحلة الثانوية. عشان كده حتى النهاردة كل ما تذكر هذه الفترة أقول لولا هذه الفترة سن 15 و16 سنة كان مستحيل أكون اليوم على ما أنا عليه الآن. عشان كده كلمتي الأولى إليكم يا إخواني، برا وبعيدا عن أي بقى أحوال سياسية وما إلى ذلك، اوعوا تفلتوا الفترة دي. اوعى حد يقول أنا لسه صغير، أو يتصور أنه لسه ما جاش الفترة اللي يقدر يؤدي فيها أداء كامل. لا، سن 15 و16 و17 سنة إذا كان لسه ينقص بعض الثقافات أو بعض التجارب، مش معناه أنه لسه بدري. لا، أنا في هذا السن تناقشت مع أساتذة لي في الجامعة أصبحوا رموز البلد كلها في وقت طويل. رموز حلوين أو وحشين بقى دي مشكلة تانية، لكن لأن في بعضهم كان رموز في مرحلة الحزب الوطني ولغاية ما الثورة قامت عليهم. لكن تناقشت في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة مع كتاب. اوعوا تفتكروا ان انتوا لسه قدامكم وقت، انتوا قدامكم وقت من الثقافة والتجربة والعلم، وانت بتمارس وانت بتباشر. وعايز اقول لكم حاجة في منتهى الأهمية، البلد دي مش بس دلوقتي الشباب قاموا فيها، لا 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 لا، البلد دي زمان حصلت فيها مصيبة كبيرة، ولازم تكونوا عارفين انها لم تحصل على استقلالها من انجلترا الا باذن الله، بسبب لجنة كانت مسمى ساعتها لجنة الطلبة، وبعدين بقت لجنة الطلبة والعمال. لقت انه الاحزاب بتتفرق ومبوظة الدنيا ومش عارفة تشتغل، عملوا لجنة سموها لجنة الطلبة من الجامعات المصرية، هي التي قادت الأحزاب انهم يجتمعوا ويقدروا يعملوا حاجة. فإخواني رسالتي الأولى الواضحة، لا يحقرن أحدكم نفسه ولا يؤجلن أحدكم نفسه لمرحلة قادمة. وأنا من الناس اللي كنت عانيت الأمرين في فترة ثانوي. أنا كنت بعمل في فترة ثانوي ما لا يفعله الآن طلبة الجامعة ولا خريج الجامعة، اللي ما بيعملوش ولا يعملوا نصه ولا ربعه. عانيت من الموازنة، أشتاق يعني أنشغل جدا بالمذاكرة، لأني كنت ده مش في مقام التزكية بس، كنت في فصل المتفوقين منذ البداية إلى النهاية، فكنت بقى أعاني الأمرين، ما ينفعش أطلع مثلا نمرة 20 ولا نمرة 30 خلاص في وضع معين، ولا أشترك. ولا شك إن أنا أضرت يعني من شخصي لشخصي بشغالي بالعمل العام، بس اليوم أنا غير نادم، بالعكس هذا ما يصقل الشخصية. فأرجوكم، أنا لا أدري أنا أعيش قد إيه، يمكن أموت بكرة، يمكن دلوقتي حالا، إنما الجيل ده لازم يبقى عارف إنه إذا ما لحقش نفسه في المرحلة دي اللي هو عقله بيلمع وبيومض يكون شخصيته، البلد دي هتضيع لأجيال قادمة تانية. وإذا لحق نفسه دلوقتي، مش بالعنترية، مش بتجاوز الأدب، أنا كنت بكلم أساتذتي، والله يشهد ربي، كنت بكلم أساتذتي وعيني في الأرض أدبا وخجلا وحياء منهم، وما أقدرش أتكلم معاه إلا وأنا جامع إيدي الاثنين كده، يعني كان يقيدني هذا الشعور. لكن لم أتراجع عن إني أمارس أدوار من أعلى ما يمكن. اللي أنا عايزكم يا إخواني تعملوه إنه اوعى تفلت ولا تؤجل هذه الفترة. وأنا شفت، عشان أقول لكم عن أساتذة الجامعة في مصر، أنا شفت أساتذة الجامعة في مصر وهم يعني بيلح عليهم النظام والناحية الأمنية وغيره هنا بيحصل إيه، وكنت شايفهم قبل كده وهو مثلا في بعثته الدراسية في فرنسا ولا في انجلترا وبياخد الدكتوراه بتاعته، وكنت دايما اقول له يا استاذنا يا دكتور، مش حضرتك اثناء ما كنت طالب في الجامعة في باريس او في انجلترا او في امريكا تعرف، وانا مفيش بلد واحدة من بلاد العالم رحتها وانا كثير السفر الا ودخلت مدرستها الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات، فيش ولا بلد، لأن الموضوع ده بالنسبة لي مهم، وأعود أتعلم من مدرس، خلوني أتكلم بالتعبير القديم، مدرس الألعاب، أقول له فهمني أنت بتقدر تسيطر على الطلبة إزاي كده، بحيث تقول لهم بس يروحوا ساكتين في أقل من ثانية واحدة، ازاي ده احنا بنعاني، ازاي بتعمل. فتعلمت دروسا منهم، فكنت اقول لاخواننا من اساتذه الجامعه هنا، بعد بقى ما خلاص خرجت وكبرت وبقيت في عمر اما زيهم او اكبر منهم او اصغر، اقول له الم ترى بنفسك كيف كان الطالب هناك، هناك كان الطالب يقابلني مثلا وانا في زياره لمده 5-6 ايام لبلد من البلاد، يقول لي لو سمحت ممكن تجيلنا في ندوه في الجامعه، فأقول له بثقافتي أنا اللي أنا طالع من هنا، أقول له أنا موافق بس أنا مش فاضل لي غير 4 أيام ومسافر، يقول لي 4 أيام خلاص ما هو من دلوقتي، قلت له مش لسه في موافقات وموافقة جهة الأمن بقى والحاجات دي، فإذا بيقول لي لا من الآن، أنا بس كل اللي هعمله إن أنا لما أروح الجامعة هحجز القاعة وأقول لك هي القاعة رقم كام بس، لا ترجع الى ادارة وغيره. قال طالب الجامعة، وهو مش هو اللي بيقول، الواقع هو اللي بيقول وما قاليش، طالب الجامعة هناك له حق ذاتي في ان يتثقف. وانا يا اخواني عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا تعتبر فيصل جوه نفسي، انا من الجيل الذي قضى سنة او سنتين جامعيتين وأبواب الجامعة ليس عليها حرس جامعي، ثم سنتين بعد أن فرض عليها الحرس الجامعي. أنا من الجيل اللي شاف اللي جات الفترة دي وشفت إزاي نفسي انشقت من الداخل وهي ترى الفارق بين جامعة ذات حرية وفيها التزام لم يكن فيها تجاوزات إلا أقل بكتير من اللي حصل بعد كده، فيها التزام تجاه الأساتذة وأدب وخلق عالي، وشفت إزاي أصبح الطالب إذا ظهر عليه أنه يفكر، والله إذا ظهر عليه أنه هو يفكر، وشفت السنتين القبل والسنتين اللي بعد، مش هتلاقوا حد بسهولة من الأجيال من الجيل ده، لأنه كلهم اللي معروفين في العمل العام ممن أعرفهم أنا في نفس الفترة ما يزيدوش عن شخصين، مش هتلاقوا بسهولة. لذلك أعرف قيمة أن يكون هناك شيء اسمه طالب. ولازم تعرفوا أن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والتعليم الخاص وكل ده هدف الطالب. الطالب هو غاية العملية. كل دول بيشتغلوا علشان الطالب. لذلك أنا عايز أبني. أنا أعرف حجم المصيبة اللي حصل النهاردة عشان حرق المجمع العلمي أو مبنى المجمع العلمي اللي في ميدان التحرير. لكن أن يكون هذا المجمع العلمي موجود وأكثر من 90% من المثقفين في مصر ما يعرفوش أن ده المجمع العلمي خالص. فوتوا وجنبه الجمعية الجغرافية اللي سهرت فيها الليالي ذوات العدد. الجمعية الجغرافية محدش عارف ان دي ايه هي. فانا عايز ابني شخص اللي يعرف كويس قيمة الثقافة والعلم قبل ما ابني المبنى اللي هو ممكن يوصل الى هذا. لا يمكن نبني اي تقدم على انهدام الشخص ابدا. تهدم شخص وتقيم حضارة حتى لو علميا ما بتتبنيش. خلي الشخص أصلا هو الحي. أنا في أمريكا دي اللي أنا بحكي لكم عنها شفت تجربة مخيم وحكيت التجربة دي كتير. مخيم يبقى فيه مخيم حضرته في غابة من الغابات فيها مثلا معرفش مش متذكر العدد عشرات من الشباب وفيهم شاب واحد من أصل أمريكي أو اتنين. والله الشاب اللي من أصل أمريكي مسلم وكل حاجة أسلم ودخل كان مخيم إسلامي. هذا الشاب متميز لدرجة فائقة عن كل اللي جايين من مجتمعات أخرى. متميز بشدة لدرجة ان احنا داخلين عشان نصلي المغرب والعشاء وصلنا الساعة 11 بالليل ولا 12 بعتنا نجيب البوصلة من الشنطة نعرف اتجاه القبلة. هو بالنظر الى السماء هو مش شغلته مش في قسم الفلك بالنظر الى السماء قال وقال بادب لازم نتعلمه. ادب العالم مش اللي بيقول هو كذا يعني كذا. مفيش كذا دي. احنا هدمنا بلدنا وهدمنا مش احنا الحقيقه احنا يعني مجني علينا. احنا هدمنا عن طريق طريقه المناقشه القسريه. هو قال اعتقد ان القبلة هتطلع كده ولما جت البوصله لم تجاوز ولا درجه واحده القبلة الاتجاه اللي هو قاله لانه من النجوم. احنا لازم نعرف ان احنا محتاجين نبني شخص. محمد علي باشا الكبير. محمد علي ده كنا في المدرسة بيشتموا فيه وتقرأ عنه تلاقيه عمل اعمال عظيمة جدا. بس لما كبرت ادركت ليه محمد علي فشل في مصر. لانه لم يبني الانسان. هو بنى الاشياء. عمل أحياء قوية. عمل بعثات علشان الناحية الحرفية. إنما لم يبني خلق. لم يبني كيف أكون شخصا قويا. فخرجت مباني ومصانع وقناطر خيرية وأعمال لكن اللي شايلها مش كفء إنه يشيلها. حتى الاستعمار. وعشان تعرفوا احنا هنا في مصر لغاية دلوقتي في ناس مصريين لسه بيحتفلوا بالحملة الفرنسية باعتبارها صاحبة فصل على مصر وبيعتبروها هي اللي نقلت العقل المصري من التخلف للتقدم. الاستعمار وانتم بتسمعوا احنا الحمد لله بفضل الله متوفر عندنا. احتللنا احتلال انجليزي واحتللنا احتلال فرنساوي. يعني ما عندناش ازمة في تنويع الاحتلال. الاحتلال الفرنسي اقسى واصعب وافظع من الاحتلال الانجليزي بكتير. الاحتلال الانجليزي لما كان يدخل بلد عايز يعصر الفلوس والذهب اللي فيها وياخده لنفسه. فكان يشتغل بالدهاء بالمكر اللي هي سياسة مثلا فرق تسد. سياسة يا حبيبي ده احنا حبايبكم وانتوا حبايبنا. سياسة ان العلاقة بين مصر وانجلترا زواج كاثوليكي لا ينفصل ابدا. انما فرنسا استعمار عنيف بالحديد والنار لفرض الثقافة. لذلك بيجي بمطبعته يجي بميكروفونه. ليه؟ عشان الاخ ده يبقى معهوش بيتكلم هو لوحده زي كده. انا قدامي مكبر صوت وانت ما قدامكش مكبر صوت. فيأتي بميكروفونه اللي يتكلم كله يسمعه. يكتب كلمة تطبع كله يقراها. الاعلام والشعب متلقي، فأنشأوا عن طريق واوعوا تقبلوا ده، اوعوا، انا ما اضمنش عمري او عمر هذا الجيل، انتوا الجيل اللي جاي اوعوا تقبلوا درجة القهر والقصر ابدا، انه يرجعك بالميكروفون بتاعه والمطبعة بتاعته وانت مجرد شخص مخدر قاعد على الكنبة قدام التلفزيون وفي ايدك كوباية الحاجة السخنة في الشتاء وبتقراها وبيتصب جواك اللي هو عامله. انت لازم تشترك في صنع المنهج. اوعوا يا اخواني، اوعوا، لانه هذا الجيل، انا شفت كده، انا نشأت من وانا صغير اسمع وارى القهر، انه ممنوع ممنوع ممنوع، 20-30 سنة ممنوع، مين اللي يقدر يتكلم بس؟ وانا عايز اقول لكم بدون اي، انا بدون لا مدح ولا هجوم، واحد زي الدكتور محمد البردعي، دكتور محمد البردعي ايه اللي خلى، وانتم عارفين الكلام ده، انا مش هو مرشح بس، وكان يصح ان انا ما اضربش المثل بيه، بس انا عايز اكون صادق معاكم، ده لا هجوم ولا مدح، انا بقرا واقع. ايه اللي خلاه قبل سقوط حسني مبارك يبقى مرشح؟ ان احنا كلنا، وانا بقول لكم شهادة، النخبة السياسية قالت اي واحد هيفكر يقف ضد حسني مبارك هيتبهدل ويخش السجون، زي ما ايمن نور اتعمل له واتلفقت له قضية، ونعمان جمعة شالوه من رئاسة الوفد، واللي فكر حتى يشتغل دوبلير حتى وهو معروف ان متفق معاه بعضهم، مش طبعا مش اللي ما قصدش اسم معين، اتعمل فيه كده، قالوا الوحيد اللي ممكن نقف معاه ويخافوا يلمسوه لانه وضع دولي هو الدكتور البردعي. شايف المؤهل الاساسي؟ المؤهل ان هناك سند دولي. احنا هنا ما ينفعش نعيش تحت مظلة السند الدولي، لازم يصبح هناك صوت من الداخل. وعايز اقول لكم حاجة بعهد واضح علشان اللي مستعد، انا معرفش هنتقابل تاني ولا هيحصل ايه في البلد، عايز اقول لكم حاجة في منتهى الاهمية، الظروف اللي حصلت في مصر لو رجعتوها مرة تانية للي كان موجود، انتوا المسؤولين. ميدان التحرير ده في 25 يناير شيء، وفي 19 نوفمبر اللي فات شيء تاني. 25 يناير كان في ميكروفونات ومنصات والناس بيتكلموا، وانا اقول فكرة واللي بعد يعارضني واللي بعد يقول فكرة ثالثة والرابع يحكم بين الافكار، تفاعل الشعب ثقافيا، وسقط حسني مبارك نتيجة لهذا في 19 نوفمبر اللي فات. محنة ومصيبة، ذهب الناس الى ميدان التحرير لانهم شافوا قتل وازهاق روح، لكن مع الاسف ذهبوا الى ميدان اخرس. المجلس العسكري بعت لميدان التحرير يقول لهم مش عايزين ميكروفونات عشان ما حدش يسيطر علينا، هاتي حضرتك الورقة دي اتباع، مش عايزين حد يسيطر علينا. كانت النتيجة ايه؟ ان اصبح ميدان التحرير ليس فيه من يتكلم ومن يسمع، وبقى الشعب المصري رجع اخرس مرة تانية 19 و20 و21 نوفمبر، بعد ما كان تقدم في يناير. انتوا السبب في هذا، وانا السبب، احنا اللي سمحنا لهم يلعبوا اللعبة دي ويعيدون الشعب المصري حتى في ميدان التحرير اخرس مش عارف يتكلم مع نفسه. ده ايه؟ لانها بتشير من بدري. فالوضع ده احنا شوفوا بقى في كام شهر بنعمل ايه، بعد ما كنا انتوا يا اخواني، بعد ما كنا كائن متكلم في 25 يناير، عدنا كائن اخرس في شهر نوفمبر مرة تانية، واصبح من يتكلم هو الادوات الكبرى، بقت الاوراق تطبع في مطابع برا مش عارفين مين اللي طابعها، وتبعث بعشرات الالاف ومئات الالاف، والنتيجة ادي ان حرمات النساء انتهكت، وان دماء اريقت، وان ارواح ازهقت. اذا كان ده وانتوا شايفينه في 6-7 اشهر بس، ايه اللي منتظر لو ما كناش منتبهين؟ ولذلك عايز اتفق معاكم، مفيش حاجة اسمها ثورة بالعزم، الثورة بالعزم ولا بد معها من الوعي اللي يسندها. البلد دي، وانا قررت ده كتير، قامت بثورة بدل المرة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة في 200 سنة، مش مقصرة في الثورات، بس كل مرة تقوم بالثورة بالعزم وتغير الحاكم وتعود تحت الحذاء مرة أخرى عن طريق تخلف الوعي. وأنا بقول لكم الكلام ده أنا كنت بقوله من فبراير اللي فات، أديني دلوقتي مش محتاج أستشهد بشيء قديم، أنا بستشهد بنفس الجيل نفس الناس اللي شافوا 25 يناير يعودون نتيجة الوعي واللعب بالعقول، فسدت المسألة. ولذلك أنا والله في منتهى السعادة للمرة الثانية أو للسبب الثاني مش للمرة الثانية، أنا ما أحبش أقول كلام يعني بلاغي، للسبب الثاني إن في الجامعة دي بالذات، ورحم الله الدكتورة سعاد كفافي، أنا سعيد ليه؟ أنا مش قادر أصدق نفسي، هم اختاروا ازاي هذا الاسم مصر للعلوم والتكنولوجيا؟ ده هو ده جوهر البرنامج، الرؤية السياسية اللي انا بتبناها، التلات كلمات دول. لا ده انتوا بتحبوا الجامعة بتاعتكم، ماليش دعوة، انتوا بتحبوا الجامعة بتاعتكم، انا بشكرش في حد. مصر للعلوم والتكنولوجيا، انا عارف ان انتوا طلبة جامعيين، اقل لكم طبعا مرحبا بالاساتذة الكرام اساتذة الجامعة، انما انا اقصد كمان الطلبة، انا عارف ان انتوا فاهمين بس مشاكك شوية مش متأكد، فاسمحوا لي اقول لكم في فرق كبير جدا بين العلوم والتكنولوجيا. يقول لك ما احنا عارفين العلوم العلم المحض، ولذلك لما بيدولهم دكتوراه بيسموه دكتوراه الفلسفة، مع انه والله فيها جوانب تطبيقية ما اعرفش ليه بيسموها في كده، انما يسميها دكتوراه الفلسفة في الطب، دكتوراه الفلسفة في الصيدلة، دكتوراه الفلسفة في الاسنان، دكتوراه الفلسفة في الزراعة. العلوم شيء والتكنولوجيا هي تطبيقات العلوم. المحنة في مصر كده، المحنة في مصر انك بتاخد العلم لوحده وتعمل بحث علمي وشغل، لكن لما تيجي عايز تطبقه ما عندكش الجسر. انا قابلت استاذ في كلية الزراعة من حوالي 25 سنة، يعني حاسس بانه هيحصل له حاجة، قال لي الابحاث اللي بندفع فيها للاسرائيليين المبالغ الضخمة عشان نطبقها دي من ضمنها بحث ده الدكتوراه بتاعتي انا، وموجود على رف مركز البحوث الزراعية، على ملف على رف مكتبة كلية الزراعة جامعة القاهرة، ومع ذلك لا يطبق ويستخدم من الخارج. عشان كده أن تصلوا يا إخواني في مصر بين العلوم وبين تطبيق العلوم، التكنولوجيا دي مش حاجة شياكة، التكنولوجيا هي تطبيق العلم اللي هي بنسميها باللغة العربية التقنية. اللغة العربية لما بتيجي تتكلم عن كده إنها تطبق العلم إزاي، الكلام ده لما الجامعة بقى تبقى الاسم الثالث فيها مصر، يبقى الربط بين العلم والتكنولوجيا عشان مصر، اسمعوا بقى ما يأتي عشان تعرفوا ان الكلام ده مش محاضرة، مش بديكم محاضرة في... لا، الاسرائيليين، وانا حزين والله حزين ان الشباب الفتي فاكر ان ممكن يحصل حصار لمصر، ان امريكا ولا اسرائيل ممكن تحاصرها. اسمعوا اللي يوجع بقى، اسمعوا اللي يوجع، اللي وجعني انا ولازم اوجعكم زي ما انا موجوع، لان لازم نتحرك بوجيعة داخل بحرقة. مش انتوا فيكم عندكم اللي بيدرسوا اللي فاكرين عربي يعني عندهم حكاية التجربة الشعورية، الشعور. اسرائيل مع الاسف والالم لما قامت فكرت كده، قالت احنا بلد العنصر الاولي فيها ان احنا بلد خايفة تحاصر، ان احنا بلد خايفة تحاصر، لان حوالينا العرب من كل حتة، هنا فوق كده في لبنان وبعدين في سوريا وبعدين في الاردن وبعدين في مصر وفي محاصرين، مش هنعرف ناكل ونشرب، هنعمل ايه؟ ولو حبينا نطلع تصدير من عندنا هنصدر ايه؟ ده اوروبا القريبة مننا متقدمة علميا اكتر مننا، هنعمل تكنولوجيا وتطبيق علمي في ايه؟ نصدر ايه عشان نجيب فلوس؟ وكانت النتيجة، عشان تعرفوا يعني ايه علوم وتكنولوجيا سياسيا، ان الاسرائيليين، وده اللي خلى بن جوريون، وبن جوريون اول رئيس وزراء لاسرائيل ثم مشي وبالشعب جابه مرة تانية عشان المعنى اللي بحكيه لكم ده، ولو سمحتوا اقرأوا التاريخ كويس، ان بن جوريون وهو يضع خريطة، الخريطة الاقتصادية للاسرائيليين، بناها على فكرة ان احنا بلد هتتحاصر ومحاصرة، فنعمل ايه؟ فطبق العلم، ولذلك ارض فلسطين الخصبة جدا لما طبقها على الزراعة وقرر ان الزراعة تبقى عصب الاقتصاد للاسرائيليين. هو ما كانش بيعمل زراعة زي القمح الليلة ليلة عيده والكلام ده، ما كانش عشان عيد الفلاح، هو كان بيعمل اقتصاد يقوم الرجالة وكرامتهم على رجليهم، يقومها على رجليهم. فقرر ان هو يستمر في الزراعة علشان يعمل اكتفاء ذاتي داخلي، لو البلد اتقفلت عليه يقدر ياكل لقمته. ولذلك ابحاث الزراعة في عند الاسرائيليين متقدمة. ليه؟ لان هو بيزود مرة مثلا يعني القمح الفدان بيطلع له 100 ارداب بيبقوا 200، 10 يبقوا 20، درة كذا يبقى الضعف، بيعمل ابحاث عشان يزود الزراعة. علشان يا عرب لو قلت بعنترية هنرمي اسرائيل في البحر وقفلت علينا، عندنا اكلنا ناكله من جوه، انما احنا هنا في مصر، واسمعوا هذه المفاجأة وانا قلتها قبل كده كتير، الاقتصاد المصري يا اخواني مهيكل. احنا ما خرجناش، التحرر بثورة 25 يناير مش تحرر سياسي ولا دستوري، مهيكل على انه هو يبقى الحاجات اللي في ايد عدونا هي اللي احنا بنبني، مثلا السياحة، والسياحة انا مع السياحة واريد تنمية السياحة وما الى ذلك، لكن هات سياحة، لان السياحة مش هتعرف تاكل غير لو الالمان والفرنسويين والانجليز جولك، انما هم هناك قالك لا، انا لازم اقتصادي يقوم على اساس اني ابحث عن عناصر قوتي الداخلية، ويوم ما انجح واعمل اكتفاء ذاتي من الاكل والشرب، اللي هيفيض عندي هيبقى محاصيل زراعية ينفع اصدرها لاوروبا، مش محتاجة تقدم ولا حاجة، ابعت لها برتقاني وسفندي تمشي. وكانت النتيجة أن، وأنا من الذين درسوا الميزانية الإسرائيلية، ودي نقطة نسيت أقولها لحضرتك قبل في الموضوع، درسوا الميزانية الإسرائيلية 6 سنوات متواصلة، ميزانية 6 سنوات كما درس. وكان السبب أن نتنياهو في يوم من الأيام طلع وقال أنا شغلتي أتابع وألاحق القوة العربية والإسلامية في أي مكان في العالم، هضربها حتى لو في أقصى الشرق وأقصى الغرب. قلت منين جايب القوة دي كلها؟ فبدأت أدرس الميزانية الإسرائيلية 6 سنوات متتالية، 6 سنوات لم أترك سنة أجيب الميزانية وأعد أقراها، وإذا بدخل الزراعة الإسرائيلية يساوي أكثر من كل الدخل القومي المصري. ليه؟ لأنه بيكون قوته الداخلية، واللي يفيد يصلح للتصدير مش لقدام. هنا علشان العلوم في وادي، والتكنولوجيا اللي هي التطبيق في وادي، ومصر استراتيجيا في وادي ثالث، الدنيا عاملة زي العربية اللي كل ما تمشي عجلة تطير منها، رفرف يقع، مش عارفين نلم نفسنا. تخيلوا بقى ان اللحظة الفارقة اللي احنا فيها دلوقتي هي اللحظة اللي بنرجع نلم فيها امرنا. اقسم لكم بالله الاعلام العالمي، انا قررت ارشح نفسي وقعدت اقول وترشحت، لم يأتي الاعلام العالمي زي المطر يطلب مقابلات الا اول ما تكلمت في الوضع الاقتصادي اللي بالشكل ده، وادرك ان شيء جديد، ان حتى المرشحين سواء للرئاسة أو في البرلمان أو الأحزاب السياسية. لا يوجد ما يقول مع الأسف إلا على نحو باهت واهن اللي هو تعديل هيكلة الاقتصاد المصري عشان يبقى من جوه البلد. أنا أفتش من حقي يا أخي، أفتش عن عناصر القوى الموجودة في بلدي، أفتش عنها تفتيش حقيقي. أنا عندي زراعة ينفع تكفي المواطن المصري 175 سنة للأمام، ما يحتاجش فيها لقمة عيش واحدة من بره، ومع ذلك أهملها. ولذلك كلمة مصر للعلوم والتكنولوجيا هي في الحقيقة ملخص الرؤية، أن تبني على العلم وتنقله إلى التطبيق، ولكن في منظومة سياسية. إذا والله يا إخواني إذا دخلت الجامعة دي وتخرجت صيدلي ولا طبيب أسنان ولا الكلام ده كله، أنا شخصيا ولا يهمني، مع أن ده مهم جدا، إذا خرجت وإنت ما أنتش عارف يعني إيه مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنما إذا خرجت بهذه المفردات الثلاثة على أنها منهج سياسي واقتصادي ينقذ البلد، هنا بس ممكن أقول إن دي نقطة صفر، نقطة البداية. ابني بعد كده يبقى كل شهادة تاخدها أنت تابع، أنت معايا، أنت رصيد معايا. وهقول لكم حاجة أكتر، مفيش مصنع، وأنا طبعا الدعوة أصلا مؤسسة، وأنا بشكر أخي الأستاذ أحمد الجندي، وبشكر طبعا الأستاذ عمر نفادي على تعبه معايا، كلمني بدل مرة يجي، يعني تعبت من المكالمات يعني، لكن ما شاء الله دؤوب نشط. كلية الصيدلة هل تعلمون، هو صاحب الدعوة الأصلية كما قلت، هل تعرفوا انه على مستوى الوطن العربي بالكامل لا يوجد مصنع أدوية الا وفيه شخص ما من جهاز من أجهزة المخابرات لا بد ان يكون موجودا، مصانع الأدوية بالذات ومصانع الكيماويات. واذا واحد اذا مثلا ده بقى هو صاحب المصنع، تمشي الامور سالكة وسهلة، ويفضلوا يتابعوها مخابراتيا. اذا المصنع ده اللي عمله تتقلب الدنيا فورا. ليه؟ هقول لكم ليه برضو عشان تعرفوا معنى الكلمة. انا مش بقول لكم، انا مش جاي اشكر في الجامعة، انا بكلمك كلام في صميم الموضوع، لأنه عارف إن علشان المصريين دول ولا الليبيين ولا السودانيين يعرفوا يوصلوا إنهم يصلوا إلى إنه يصنع سلاح نووي، محتاج مراحل كتيرة ومتعبة وواضحة، إنما عشان يقدر يصنع سلاح كيميائي من اللي هو بالبخ يخوف اليهود ويخوف خصومنا ايا من كانوا، بالبخ كده لو تبخه بس يستطيع انه يعمله، لو سبته اسبوع واحد، اسبوع واحد بس يقدر يعمل صحيح كميات بقى اللي تصلح للعسكرية دي مثلا، انما اسبوع وبالكتير، ومواد بتتباع في البراميل بتاع التجار الكيماويات في السوق. لذلك ما بيسيبش، يا مصريين يا من تريدون الكرامة، مش سايب مصنع أدوية ولا كيماويات واحد بدون رقابة مخابراتية عشان تفضل بتصنع الدواء وتصنع الكيماويات وبس. وانا عارف ان انا هنا قطعا هناك اساتذة في كليات الصيدلة او علوم او من غيره يراجع على ما اقول، ولذلك النتيجة، والكلام ده بتقارير رسمية، النتيجة وحتى من غير تقارير رسمية صحافة، اي مصنع في مصانع ادوية كتير اتعملت امريكا ضربتها ضرب مباشر، فاكرين ولا لا؟ ضربت في ليبيا، ضربت في السودان، في السودان، وضربت فين تالت؟ ضربت مصانع كيماويات. بتضربني ليه؟ ده انا بعمل دواء، بعمل اسبرين، بعمل اي حاجة دواء كحة، بتضربني ليه؟ لانها ادركت انه بدل ما يشتري مثلا 10,000 لتر من الحاجة الفلانية و5,000 لتر، لا النسبة اختلفت. الله، النسبة اختلفت دي عندهم علماء معناها كذا، اضرب. ولذلك كانت النتيجة ان لما مصنع مصري، وقريناها في صفحة الحوادث زي كده، ما تقول ايه بلطجي يعتدي بالمطوى على صديقه من اجل صحبتهم، والله حاجة كده يعني، يقول لك ضرب مصنع مش عارف ايه في السودان. ليه؟ قالك لان مصر بتتعاون معاه ويبدو انها بتعمل سلاح كيماوي بعيد. طبعا كان ساعتها النظام اللي كان قائم، ما بحبش اتكلم لان اصلها بقى مش شجاع الوقت الواحد، انما ساعتها لما طلع الكلام ده طلع المصنع طلع الحكم المصري النظام المصري يقول لا والله العظيم ما ناويين نتقدم، والله والله العظيم. واللي طلع مين لا اقصد يعني انما حسني مبارك شخصيا طلع قال ولا بنعمل حاجه في المصنع. يا اخي ده من ده كويس اعمل ضرب خلاص الضرب مثل على الناس، لما الراجل كان صادق قوي. فاللي انا عايز اقوله لكم انه ان تطبق العلم فيما ينشئ حاجه اسمها اقتصاد استراتيجي للبلد اللي هي مصر للعلوم والتكنولوجيا، ما هو هي دي الرؤية كلها. وانا مش بقول كده عشان انا هنا النهاردة كل الكلمات والمؤتمرات موجودة، لا لا ما فيه، هتسيب لك وقت الاسئلة وكل حاجة، بس سيبني انا يعني 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 مبسوط بيك والله والله انا في منتهى السعادة. ولذلك احنا في مصر هنا لما تمشي في الصحراء وتشوف الرملة، الرملة دي كنوز، وطول ما انت مش تلاقي الرملة مصفرة وبعد شوية رملة مسودة وبعد شوية رملة محمرة. ألمانيا من أبحاث الرمل، من أبحاث الرمل بيدخل لها دخل أكتر من الدخل القومي المصري، وهي بتعمل إزاز نظارات. ألمانيا هي الدولة الأولى في العالم في تصنيع عدسة النظارة. عدسة النظارة دي بتدخل لألمانيا نتيجة أبحاث الرمل دخل اكتر من الدخل القومي المصري ايها المصريون، عشان تعرفوا احنا ليه دلوقتي احنا بنصنع العمود، عمود الخيمة، عمود الفقر للبلد من ابحاث الرمل. من ابحاث الرمل قادر تعمل دخل قومي لبلدك اكتر من، قادر تعمل دخل لبلدك اكتر من مجمل الدخل القومي لبلدي من ابحاث الرمل. طب تعالى ابحاث الرمل في مصر، يحكي لك الدكتور الدكتور محمد علي بلح أظن اللي هو عميد كلية الهندسة حاليا في جامعة قناة السويس، يقول لك احنا في يوم من الأيام يعني بعتنا نجيب مقطف رمل، مقطف رمل من التربة من سيناء عشان ده شغلنا في كلية الهندسة نجري أبحاث عليها. فجاءت مباحث أمن الدولة وقالت ممنوع إجراء أبحاث. اهو موجود العميد الحالي، مش بقول لكم حد الله يرحمه توفي، لا واحد الله يرحمه عايش زي حالتنا كده ويشهد بهذا. فبيقول لي بتاع امن الدولة ده انا شغلتي انا قسم التربة والاساسات، قال له يا فندم ممنوع تعمل ابحاث على تربة سيناء خالص، ده قضية امن قومي. امن قومي نعمل ابحاث ولا ما عملش؟ امن قومي نعمل. ولذلك مصر يا إخواني اللي أنتم مش عارفينه زعلانين من الصحراء وعايزين نخضر، عايزين نخضر الصحراء، لكن الصحراء دي في تصنيف الأمم المتحدة، مش أنا اللي بقول، إن مصر هي رقم واحد على مستوى العالم، على مستوى العالم في خريطة الرياح، لأن فيها رياح شمالية وغربية وعكسية وجنوبية، رقم واحد، فتعتبر مثالية لاستخدام طاقة الرياح. ومع ذلك طاقة الرياح محظورة وحظرت بأمن الدولة على مراكز الأبحاث. ونفس الحكاية في الطاقة الشمسية، شمس ضربة في طول اليوم، ومع ذلك نحن نريد أن نتحرر ولن نتحرر إلا إذا عرفنا أن التحرر ليس سياسة أو دستورية أو كده بس، التحرر معناها شخص مستعد يفضل ماسك العلم كده ودايس عليه ومش ممكن يسيبه مهما كانت الظروف إلا إذا البلد نجحت. وعايز أقول لكم عشان ما تخافوش، البلاد اللي واقفة على رجليها دلوقتي هي البلاد اللي عصلجت مع النظام العالمي، لأنه أمريكا مش ممكن هتيجي في يوم من الأيام تقول أنا موافقة تتقدمه، طول ما أنت راكع تتقدم ليه؟ النهاردة اتفرج على كوريا الشمالية وعلى البرازيل وعلى ماليزيا وعلى تركيا وعلى إيران، حتى إيران، إيران اللي احنا زعلانين منها عقائديا، إيران عندها شبه اكتفاء ذاتي من صناعة السلاح، وهي لسه الثورة الإيرانية قامت ومحاصرة من يوم ما قامت. إيران بتنافس على جوائز سينما عالمية، مش عارفين نعمل فيلم زي الأفلام اللي واخدين جايزة عنه في فرنسا ولا في غيره. لازم نعرف انه مش هنقدر الا اذا كان ثقافيا وعلميا، ولذلك كلمة الدولة الحديثة بمعناها وبمؤسساتها. ويوع حد يضحك عليك ويقول لكم الاسلام والتيار الاسلامي كلام الفارغ بتاعهم بتاع الناس اللي هو مش لاقيين حاجة احنا بنقولها ينتقدوها، فبيعملوا ايه؟ بيألفوا هم حاجة من عندهم ويردوا عليها حاجة عمرنا ما قلناها. يعني مثلا يعمل شائعة انه ينهار ابيض لو انتخبت الرجل ده المحجبات هيتضربوا، المتبرجات هيتضربوا في الشوارع. ضربتوا النساء انتوا في الشوارع، انتوا اللي ساحلينهم دلوقتي في الشوارع متبرجة وغير متبرجة. نحن سنكرم كل امرأة هنحطها فوق دماغنا من فوق. مش علشان ارضاء الناس، انما الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، في مرض الموت يقول فيما رووا عنه، يقول ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، ويخرج مستندا على شخصين ويقول من ضمن ما يقول اتقوا الله في النساء. الإسلام اللي عايزين يخوفونا منه وعايزيننا جوانا كده نبقى قاعدين مرعوبين، ينهار أبيض إسلام إسلام إسلام. الإسلام ده يا إخواني هو رأس المال للمسلم والغير المسلم، المسلم وحتى للمسيحي. انا مش بتكلم ان الشعب يبقى، انا بتكلم الاسلام. الاسلام ده عشان تبقوا عارفينه وشعرين جواكوا بالثقة الكاملة، لو حبيت تحط كلمة الدولة الحديثة المرادف لها هو الاسلام. عمر بن الخطاب ما كانش من الدراويش ولا كان راجل عادل ومحترم ويقيم العدل، لا لا. عمر بن الخطاب لو سمحتوا اعملوا معروف، اقروا اي كتاب عن عمر بن الخطاب، اقروا اللي كتبه محمد حسين هيكل المثقف المصري الكبير اللي هو كان رئيس حزب الاحرار الدستوريين وراجل له اسلامي، انما اقراه يقول لك عمر عمل حاجة اسمها دون الدواوين، استلم دولة من العصر القديم، دولة كده على بعضها شيلة واحدة كومة واحدة، راح محولها الى وزارات. دون الدواوين يعني عمل وزارات ووزراء وعمل محافظات واقام الدولة الحديثة، واستطاع بهذه الدولة الحديثة انه ينشر. وعايز اقول لكم حاجة، اوروبا وكل، وانتوا طبعا بتسمعوا بس انا زعلان منكم، صدقوني انا زعلان منكم جدا ثقافيا، انا مش عايز اقعد ارضيكم. الاسلام هو الانطرة، هو الجسر اللي نقل اوروبا من عصور الظلام الى عصر النهضة تاريخيا. سيبك من الكلام، سيبك من الفكر الاسلامي اللي انا ممكن اطرحه، اقرا تاريخ عالمي، اللي نقل من عصور الظلام الى عصر النهضة هو الاسلام. هو الاسلام دخل المقياس العلمي عنده. طب امال يا استاذ احنا مصر هنا ليه متخلفه كده ما دام المنهج الاسلامي كده؟ اشمعنى احنا متخلفين وانجلترا وفرنسا متقدمه؟ يحزنني جدا انكم ما تعرفوش الاجابه، ولو سمحتوا انا هقول لكم الاجابه لما تعرفوها دلوقتي، ما تكتفوش بانكم عرفتوها، اكتبوها في ورقه لانكم هتنسوها تاني بعد سنه وبعد سنتين، وحطها في محفظتك وخليها ورقة عتيقة موجودة معاك على طول، وحطها في جيب الهدوم الشتوي عشان لما يجي الشتاء وانت بتفتش الجيوب تلاقيها فتفتكر، وفي الصيفي عشان خلوا الورقة دي من كذا نسخة. بلادنا هي اللي متخلفة فعلا وأوروبا هي المتقدمة. عارفين ليه؟ لسببين، وانا عارف الاتنين مفاجئين. السبب الاول أن بلادنا هذه لما كانت حرة نقلت أوروبا إلى عصر النهضة، لكن لما جاءت أوروبا واحتلت بلادنا، إنجلترا تحتل شوية بلاد وفرنسا شوية بلاد وهولندا شوية بلاد وأسبانيا شوية بلاد، وأصبحت البلاد الإسلامية عبارة عن مكان بكامله هم اللي محتلينه، فرضوا علينا وقف المناهج العلمية وفرضوا علينا الجهل فتخلفنا. احنا ما تخلفناش لان بنطبق مناهجنا ومعرفناش نوصل، احنا تخلفنا لانهم احتلونا. احنا لما احتلناهم، مع ان ما كانش اسمه احتلال، لما احتلناهم لما بقينا موجودين نقلناهم لعصر النهضة، وهم لما احتلونا خلونا متخلفين. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه، عشان ما حدش يقول لكم اوعوا تتهز ثقتكم في عقيدة نحملها وهي اللحم والدم والروح. اوعوا، هقول لكم ليه. لانه جورج دبليو بوش ومن بعده اوباما لما بيجي يناقش نستمر في احتلال العراق ولا لا، وقبلها نحتل العراق ولا لا، كانوا بيناقشوها بطريقة من العار. هقول لكم عبارة عن ايه. عارف كان بيعملوا ايه؟ يقول لك يا ترى لو احتلينا العراق سعر تأثير ده على سعر الدولار هيكون ازاي. فيتخانق جون كيري اللي كان موجود مندوبا لأمريكا من أيام هنا مع منافسه الجمهور مع منافسه الجمهوري حوالين ده، يقول له سعر الدولار هينقصه، ده كلنا ما نسويش ان سنتين ثلاثة في سعر الدولار يزيدوا ولا ينقصوا. اسمعوا بقى محمد ابن عبد الله لما اتكلم عن احتلال الشعوب قال ايه؟ قال اوعى تحسبها فلوس، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم دي ساعتها كانت الدولار، لان دي العملة اللي هي الابل كانت هي عملة العرب. ما يعرفش حاجة اسمها 100 ألف و500 ألف، يعرف 50 جمل 100 جمل. فبيكلموا عن شايف بقى الحضارة الامريكية بتتكلم عن ان البشر يساوي جزء من سعر الدولار، وانت تتكلم عن ان البشر لو انهم حصلوا الهداية يمكن يبقى احسن منك، وما تخليهوش جزء علشان تغتني. ادي الفارق يا اخواني. اسرع الديانات نموا وانتشارا في العالم دلوقتي هي الاسلام. الاسلام اللي احنا الاسلام اللي الجماعة بتوع الظاهرة التلفزيونية بيرجفونا منه، انت اسلامي ولا ايه؟ اوعى تكون اسلامي. الاسلام ده يمشي في اوروبا وامريكا ماشي زي ماشي، كل ما حد يسمعه حجم ومعدل دخول الناس في الاسلام دلوقتي مش زمان. مش بكلمك عن تاريخ، مش بكلمك عن تاريخ. وانتوا اظن ان انتوا يعني ان شاء الله، اعتقد ان طلبة الجامعة دي من اسر من ناحية المادية بعضهم بيسافر للخارج. هناك فارق، شوفوا برا، روحوا المراكز الاسلامية شوفوا السجلات. اذا كان الاسلام ينبهر به الاخرون، يجي الطابور الخامس عندي في بلد للدكتور، يا فندم الورقة دي تصل للدكتور. خلاص مش عايزين كده؟ حاضر، خلاص عارف. فإحنا الإسلام لما أنا حجم الدراسات عن، مش أنتوا هتسألوني حجم الإسلام عن النظم، حجم الدراسات عن النظم الإسلامية في الاقتصاد والسياسة في العالم باهرة. قابلت باحثة ألمانية، معلش ألمانيا للمرة الثالثة بس، لانه كانت يعني محاولة الصلة الجامعية العلمية. الدكتورة اللي هناك انا بقول لها بنتكلم عن اخبار يعني الدراسات، والله تكلمني عن الاسلام بصورة شعرت انا معها انني مكسوف او متحرج. هي تتكلم بانبهار عن النظم الاسلامية وهي لا هي مسلمة ولا شيء. مش معقول يا إخواني. يبقى العالم المتقدم يستقبل الإسلام عقيدة وتنتشر الإسلام، ويستقبل الإسلام دراسات علمية في النظم وتمشي، وإحنا هنا قاعدين مرتجفين خايفين زي ما نكون هنرتكب جريمة. إحنا مش هنرتكب جريمة، إحنا سنحفظ الحريات حتى المرأة المتبرجة والرجل العاصي. يا أخي ليس سبحانك يا رب، الرجل راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنا رجل يحب الزنا، ما فيش أفظع من كده. والصحابة غضبوا، الرسول هو الذي كان حليما قال له اسكتوا ما تعملوش دوشة، وكلم الرجل لحد ما رأف به ولطف به. مين يقدر يعمل عهد من الرأفة والتريث وجمع الناس؟ كفاية، ده احنا بلد يا ناس اتقطعنا مليون حتة، دول قضية النوبيين ودول قضية بتوع سيناء ودي قضية مطروح وده قضية الساكن والمستأجر ولا الملك والمستأجر ودي قضية الحيازة. قطعنا المجتمع، بقوا الناس واقفة لبعض، وبقى في ميدان التحرير ولا في شارع عبد الخالق ثروت يقول لك النهارده الرجاله اللي بيتكلموا عن ولادهم اللي يروحوا حضانه النساء وما يشوفوش ولادهم هيعملوا وقفه، الجمعه الجايه الستات اللي بيطالبوا بحضانه الاولاد. ايه ده؟ ده دي قوانين ده مجتمع في كندا. انا مش عايزة انا بس بقول لكم ان بناء الدولة الحديثة ده مش كلام دندنة، ده عايز شخصيات ماجدة. في كندا لو جارك تعبك في اي شيء ما بتعملش اكتر من انك تمسك سماعة التليفون وتكلم هيئة اسمها هيئة المالك والمستأجر، صباح الخير صباح النور، بلاش النور لحسن تبقى علاقة دعاية انتخابية، صباح الفل، صباح الحرية والعدالة، الله يفتح عليك. طبعا ما فيش صباح الكتلة المصرية في الموضوع. لا لا لا، ده الموضوع بقى أكتر من أهلي والزمالك بكتير، ده المسألة. فاللي أنا عايز أقوله إن اتكلموا ليه. فلما فوجئت بهذه المعلومة، وطبعا وجدتها موجودة، أنا اللي عشان من بلد جاية ما فيش معرفش الكلام ده، قلت له يعني ايه هيئة الملك والمستأجر؟ قال لي، فرحت هيئة الملك والمستأجر قلت له ليه مش قضاء، ليه ما يرفعش قضية؟ قال لي كلمة يا مصريين، عشان تعرف يعني ايه بناء انسان بمعنى الكلمة، كلمة غالية تتحط على الميزان توزن كل البرامج الانتخابية مرة واحدة. عارف قال لي ايه؟ قال لي لان المواطن لا يصح انك تحمل اعصابه توتر التقاضي، لازم اعصابه تفضل مرتاحة، ما يتعبش من جاره، ما بيخركنش العربية بخناقة مع المنادي، ما امال يعمل ايه؟ بيكلم واحد بالنيابة عنه يقول له شغلتك تحل بين المالك والمستأجر. فالمجتمع هادئ لو كنا نحترم نظرة المجتمع في ان ينشأ. لا شك ان ده طبعا، انا لا شك ان انا عايز يعني الاسئلة، انا عارف والله، حاضر حاضر، انا يعني انا كمان انا عايز اجاوب الاسئلة، بس على كل حال لكي اختم هذه الكلمة، والحقيقة انا كنت متصور اني اقدر اقول لكم بعض الامور اكثر من هذا، لكن لعل الاسئلة تعوضها. عايز اقول لكم انه اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم ان التاريخ الاسلامي قعد بس فترة الخلفاء الراشدين وما الى ذلك، لا، اقرأوا عن دولة زي، مش هقول لكم حتى الاندلس بعد مئات السنين من الاسلام، اقرأوا عن دولة اسمها دولة المرابطين. عارفين دولة المرابطين دي نشأت فين؟ نشأت في العالم الثالث، سيراليون وساحل العاج والمغرب وبلاد افريقيا الغربية. دولة المرابطين دي هي التي انقذت اوروبا لمدة اديتها الحياة 3 قرون اضافية. كل مرة دولة الاسلام المرابطين تحدث محنة، تعبر دولة المرابطين البحر المتوسط مضيق باب جبل طارق، وتروح هناك تنقذ اوروبا مما هي فيه، وبعد ما تتم العدالة والحرية في اوروبا ترجع دون ان تحتل اوروبا، ترجع وتقول لهم خلاص الحمد لله ادينا ما علينا، سلام عليكم. انبهر الناس بهذه العدالة، ولم يفكك دولة المرابطين واللي بعدها الا الاستعمار. اوعوا الطابور الخامس اللي جوه بلدنا اللي قعدوا يعلموه ويوجهوه لغاية ما بقى عايز يخوفنا من نفسنا. ايها الاخوة، هذا قدر مما عندي، وسانشغل طبعا باداء الاسئلة، ولكن حاضر حاضر، انا ورقة حضرتك وصلتني وهبدأ بها اول سؤال. الاخت الفاضلة، لانها طبعا الأمور ملتهبة، بتسأل عن الأحداث اللي موجودة في ميدان التحرير، بتقول إنه حرمة النساء التي انتهكت وسكوت الرجال وسقوط القيم والأخلاق وما إلى ذلك. أولا طبعا معروف، أولا طبعا أنا لازم أكون صريح معاكم، والكلام ده لو أنتوا يعني معرفش إذا كنتوا متابعين لصفحة الفيسبوك اللي هي يعني بتنزل الحاجات الخاصة النهاردة هينزل بيان مساء، هو تاني بيان، احنا كنا طلعنا بيان من يومين. اولا انا ارى انه سياسة البيانات غلط، الصح هو سياسة الفعل، ولذلك البيان اللي نزل اول امبارح واللي النهاردة هتلاقوه بيانات بتدعو الى افعال محددة. اقول لكم كلام صريح، وانا زعلان جدا من الناس اللي لسه بيقولوا الناس اللي لو كنا صدقناهم ايام حسني مبارك كان حسني مبارك هيفضل موجود لغايه دلوقتي بنفسه، يقعد يقول لك هش وبس وكفايه وخلصنا ومش عارف ايه وكده، ويبططوا الشعب زي ما بقاله متبطط من زمان، يقول لك اقبل ماشي خلي العجله تدور. اوعوا تسمعوا كلام الناس دول، كلام دول الناس دول قعدوا يقولوا بطلوا 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 لحد ما جدي وابويا وانا واولادي عشنا في اربع اجيال من القهر وهم كمان. لازم تعرفوا ان انتوا يا رب العالمين، مش بمدح فيكوا بس يا رب انتوا الامل، ان ما انت ما عاشرتش الظلم كتير فمش متعود تعيش والظلم موجود. اوعى تسمع من اللي تعود 20 30 40 سنه يعاشر الظلم ويمشي معاه جنبا الى جنب. اوعوا تكونوا من اللي يفضل يشكر في المجلس العسكري وقبلها يشكر في حسني مبارك اوعوا يا اخواني اوعوا. ده انت احنا حولنا بعض الناس اللي كانوا بتوع المجلس العسكري في شهر فبراير كانوا خايفين من الشعب، الوقت بقوا هم الجرايد بقت تكتب عنهم زي حسني مبارك. وعايز اقول لكم كلام صريح جدا، احداث 19 نوفمبر جعلت هناك دماء بين المجلس العسكري وبين الشعب، واليوم ما عادتش دماء بس بقت دماء وأعراض، وليس هناك متسع. يا ستي أنا بقول أنا عارف كلام حضرتك حاضر وهسمع حضرتك برضه، وليس هناك متسع في رجولة رجل، في رجولة رجل يشوف الصورة دي، صورة المرأة المعراة في الشارع ويفضل راجل وهو سايب الذين انتهكوا الأعراض، والناس اللي ساكتين واللي قاعدين يقولوا احنا بنقول للمجلس العسكري كذا وعشان كذا وغيره، هؤلاء انتوا احنا قضيتنا معهم مش مع المجلس العسكري، انتوا اللي دوركوا تلقنوا الناس دول درس. الناس احنا مش عارفين نحرك اكتر من كده. ولذلك القائم الان ان هؤلاء الناس وبالاسم بالواحد بدءا من المشير طنطاوي الفريق عنان لواحد واحد، بيننا وبينهم دماء وأعراض، وإذا كانوا يقولون إن بلاش إذا خرفت الكلام تلهينا، إذا كانوا بيقولوا عايزين نهدي البلد، إحنا اللي عايزين نهدي البلد، ده إحنا اللي كنا بنبوس الأيادي الدنيا تهدى عشان العجلة تمشي والانتخابات البرلمانية تكتمل والبورصة يحصل فيها إيه والإنتاج. إنما يا أخي كل ما تهديله شوية، الأحداث الأخيرة دي عارفين حصلت الساعة كام؟ حصلت فجر الجمعة، الناس نايمة في، أنتوا عارفين الجمعة أخرج كده بعربيتك ولا بتاكسي ولا بأوتوبيس الصبح يوم الجمعة، الدنيا هادية ما تستاهلش. ما فيش حاجة تستاهل والناس هادية، واللي موجودين في ميدان التحرير ما يطلع لهمش 50-60 واحد تولع الدنيا بتاع ايه، يبقى بتعرفش في حاجة. بس هو ده طبيعة حكم عسكري، اي بلد يدخل فيها حكم عسكري يحصل كده. اي بلد، جمال عبد الناصر عمل هذا الكلام مكتوب في المذكرات، هو اللي ولع الدنيا في سنة 54، ولع الدنيا يعني حرايق، ولع الدنيا يعني عمل حريقة. بيقول انا رحت عملت اربع حرايق في القاهرة وعملت تفجيرات ودفعت فلوس للصاوي محمد الصاوي رئيس عمال النقل علشان يعمل اضراب العمال ويعطل النقل عشان البلد تولع، علشان يضطروا الناس يقولوا تعالوا يا جيش احنا محتاجينكم يا جيش. الكلام ده مكتوب في المذكرات كل اعضاء مجلس قيادة الثورة، وكل شيء حقيقة تاريخية مستقرة الان. اي نظام عسكري يا اخواني ما تسيبهوش يطول ولا يرحرح، يوم ما يرحرح انت وابنك وحفيدك، وهتشوف حفيدك قدامك كده ويبقى مش فاهمك، وهتقول له معلش يا ابني سامحني والله انا اللي عايشتك في الذل ده، هيغطسونا 60 سنة مرة تانية. احنا لعايزين كلمة احفظوها، لعايزين نشكر في حد ولا ننتقد حد. انا مش عايز اشكر في المجلس العسكري ولا انتقده، انا عايز اقول كلام محدد. انا ليه انا دفعت لك 10 جنيه عشان اشتري كوره، اديني الكوره بتاعتي، مش هتديها لي رجع لي ال 10 جنيه بتاعتي. انما نيجي الانتخابات رئيس الجمهوريه ما عرفناش نجيبها غير بالاحداث اللي انتوا عارفين، 19 نوفمبر انتخابات رئيس الجمهورية كان محدد لها 2011، يطلع واحد عسكري ضابط أي مكان، ده على دماغي من فوق، ده قريبي وصاحبي وجاري، دول قرايبنا، الجيش قرايبنا، يطلع العسكري يطلع في التلفزيون يقول لقد قررنا ان احنا نفضل لغاية نص السنة اللي بعد الجاية. ليه ان شاء الله؟ مين سيادتك؟ بصفة مين سيادتك بتاخد قرار على رقاب شعب مصر عشان ايه؟ لذلك خرج الشعب عليهم، وزي ما بيقولوا وطلعنا عليهم يوم رجعنا حقوق ملايين، خرجوا وتقرر ان الانتخابات تكون قريبة علشان لانه في شعب صاحي عشان كده. بس في بقى في الاحداث الاخرانية دي شوية حاجات مصايب. استنى يا اخ عمر بس، ما هي دي اسئلة، هو ده سؤال، ده الست مش قادرة تنتظرني لغاية ما اكمل اجابة. حاضر، حالا حالا اخلص. في شوية حاجات مؤشرات عايز اشير اليها سريعا عشان اختم السؤال وابتدي اجاوب، لان في اسئلة طبعا مهمة. اولا احنا كنا لغاية اول امبارح الخلاف كله كان بيننا وبين المجلس الاعلى للقوات المسلحة بس 18-19 واحد، وكان خلاف سياسي. انما الوقت التطور الرهيب اللي انا خايف منه ان الموضوع هيبتدي يبقى خلاف مع الجيش كله. ليه؟ لان الممارسات ان ينزل جنود جيش، الصورة اللي الاخ بيوريها لنا دي بتاعت الفتاة اللي تم تعريتها في ميدان التحرير، الشيء الفظيع فيها انه بعد ما عمل كده رافع رجله بيضربها في بطنها بحذائه. يعني مش حصل كده، لا ده واللي عمل كده عساكر جيش والجنزوري قال انا ماليش دعوة يا عم الداخلية، قلت لها ما تعملش حاجة، وان كان تورط في كلمة فظيعة. ده مش حرام. وبعدين يطلع واحد يقول لك ما هو الشباب ما هيعمل لهم ايه؟ هو انت ما بتدافعش عن حرمات حد الا لو موافق لك في الرأي. اسمعوا يا جماعة، افرض اللي في التحرير دول بلطجية، وهم مش بلطجية، من ضمنهم شاب اللي هو اسمه عبده، ده اول مرة ادخل ميدان التحرير في ايام يناير، كان هو اول واحد شفته من اول يوم ولم يتخلف ابدا، ده مضروب بالرصاص. والشيخ عماد عفة اللي قتل والحمد لله فاجأني الاخ المهندس هاني الان بانه كان منزل على صفحته، يعني رحمه الله رحمة واسعة، يعني خلاص مش عايز اتكلم في الموضوع ده الان، انما جزاه الله عني خيرا. فاللي انا عايز اقوله ان كون ان يحصل الكلام ده كله ويتطور ويبقى اللي موجودين بلطجية، انا عايز اقول لكم كده، افترض، شوفوا يا جماعة عشان ما حدش يقول ان ده تسخين ولا تبريد، افترض ان الموجودين في التحرير بلطجية، هل البلطجي معناه ان يقتل؟ هل البلطجي معناه ان يهتك عرضه؟ هل البلطجي معناه ان يعذب؟ هل البلطجي شرعا وقانونا وهو بلطجي له حقوق ولا ملوش حقوق؟ يا اخي عاملوهم يا شيخ بحقوق البلطجية، يا اخي ادولهم حقوق البلطجية، حرام عليك وسحقتوا الناس يا شيخ. وانا بقول هذا الكلام وانا مخالف في الرأي للي كانوا بيعملوه، وانتوا عارفين ان انا ما كنتش موافق على ما كان يحدث في الايام الاخيرة، لكن برغم هذا لا مواربة. اولا احنا لازم علشان نعرف، يعني نعرف نتقدم كويس ان شاء الله نمشي على النظام. انا اسمع كلام الرئيس بتاعي اللي هو مدير الندوة، هو جاءت اليه اسئلة في الايام الماضية من الطلبة، فعملوا لجنة وفلتروا هذه الاسئلة، بمعنى ان المتكرر عملوا سؤال واحد شامل لعناصره، فالاسئلة دي اسئلتكو انتو مش اسئلته هو، يعني مش هم قعدوا كده ومفبركين. وفي نفس الوقت الاوراق اللي وصلت دي صدقوني، والان ان شاء الله راجعها بقدر الوقت ورقة، مفيش حاجة ما اقدرش اقول مفيش حاجة تتجاوب احسن، مش هتتجاوب احسن الجامعة تقول لي لا احنا مش مدينك وقت طويل قوي كده، انما بقدر المستطاع تفضل.
أولا السؤال، إنسان يسأل عن الاقتصاد، كل يوم نسمع الاقتصاد في حالة سيئة، الاقتصاد في حالة متردية، لعل البلد على وشك الإفلاس إن لم تكن أفلاسا. ذكرت آنفا أسباب التدهور الاقتصادي، نريد أن نعرف ما هي الميزات الموجودة في بلدنا حتى يقوم الاقتصاد على أدواره ثانية.
طيب السؤال احاول اجاوبه معلش سريعا شوية. امبارح كان في مقابلة بيني وبين الجماعة بتوع امريكا، بتوع الامريكا السفارة الامريكية والحكومة الامريكية، سألوني هذا السؤال عن تمويل العجز في الميزانية في الفترة الحالية ومسألة الجنزوري وعايزين يتكلموا عن نقاط محددة. الموضوع ده أنا نزلت إجابة عنه قبل كده في البرنامج على الصفحة تقدروا تراجعوه، لكن فيما يتصل هو انتهى في سؤاله إيه العناصر الرئيسية للاقتصاد. أنا ذكرت إن في 10 مشروعات اقتصادية كبرى ممكن تؤدي إلى إنه الاقتصاد في البلد يقف على رجله بقوة جدا وبسرعة جدا، وذكرتها. من ضمنها إيه بقى عشان تبقوا عارفين؟ أنت تمشي كده بعربيتك تعدي مثلا مش عارف على المنوفية تلاقيهم بيعملوا سجاد يدوي، تعدي على كرداسة تلاقيهم بيعملوا جلاليب كرداسة، تروح قنا والصعيد تلاقيهم بيعملوا الفخار والقلى الإناوي والحاجات الخزف، تروح مش عارف لمين تلاقيهم بيعملوا شغل على النحاس، مين بيعملوا ايه في خان الخليلي حاجة على العاج مش عارف. كل دي عبارة عن حرف يدوية. الحرف اليدوية دي بتعملها ست الحاجة زكية اللي قاعدة وتبيع شوية وتاخد لها 20 جنيه، تروح تشتري أكل وتاكل وتحمد ربنا على كده. ده مش شغل دولة بقى. ده إذا جاءت الدولة بمنتهى البساطة وأقامت عن طريق سفارتنا المنتشرة في العالم، وإحنا تاني دولة بعد أمريكا لها عدد سفارات في العالم على فكرة، عن طريق سفارتها في العالم والجهاز الخاص بالناحية الاقتصادية، وعملت بس معارض لمنتجات الحرف اليدوية في بلاد العالم زي ما هم بيجوا يعملوا لنا هنا معرض المنتجات الصيني ومعرض المنتجات السوري ومعرض، سينتقل الاقتصاد القروي بس هينغنغ البلد لدرجة ان عدد اللي هيشتغلوا فيه واللي تتشال من عندهم بطالة والدخل القومي يبقى ضخم جدا. ادي موضوع، وذكرت هذه الهيئة وذكرتها تتكون ازاي، وعايز عشان تحفظوا الكلام ده. ده مش هيكلف مصر ولا مليم واحد ولا مليم، يعني مش هيكلف. انما ما اقدرش اقول للست الحاجة زكية تعالي يا حاجة زكية ما بتعمليش ليه معرض في هولندا. هولندا ايه يا ابني؟ مش عرفني بهولندا. انا كل ما في الامر اني باخد. انتوا مش عارفين ان في قرى سياحية قائمة على الفطير المشلتت؟ انتوا نفسكم مالكوش في الفطير المشلتت. بتمشي في الطريق يقولك فطير مشلتت بحتة مش ولا عسل، يقول الله حاجة بلدي الله هات خلاص. لو هذه المنتجات بدل ما انت مستني السائح اللي يجيلك بس عملت لها معارض عالمية شيء مختلف. النقطة الثانية وذكرتها ايضا وكررتها كتير، ان بدل ما مصر تشتري 100 و200 و300 ألف عربية في السنة بتجيبها من برة ولا بتجمعها من برة، انا لو بس اشترطت، وده علماء الاقتصاد عارفين الكلام ده، انا مستهلك كبير مش هشتري منك عربيات خالص الا لو مصنعك معمول هنا على في بلدي انا. هات مرسيدس وتويوتا وهونداي وبيجو ورينول، هات كل ده عندي هنا في البلد واشتري، هختار 6 مصانع اشتري منهم. لو جاب المصنع هنا واشتغل هنا هتنتهي البطالة فورا في 9 أشهر. والحاجة الثانية يحصل نقلة في التطبيق الصناعي لأن شبابنا هيشتغل جنب الخواجات اللي هيجوا يشتغلوا. والحاجة الثالثة في عربيات وفي يقدر بقى ما يجيش، ما يقدرش ما يجيش لأنه لو ما جاش مش هيبيع، ولو جالي أنا هنا مش هيبيع للمصريين بس، أنا أقرب للسوق الأفريقي كله وأقرب للسوق العربي كله، هيبيع كتير، هتتنغنغ البلد. محتاج ان ندفع فيها ولا مليم ولا مليم، وهخلي مصنع منهم في المنيا والتاني في أسيوط والتالت في قنا والرابع في بورسعيد، محافظات مصر تشتغل. انما النهاردة يا شباب يا مصريين تعرفين ان حتى بعض المنتجات المصرية بنعملها في المصانع ولما تطلع قدامنا ونفرح بيها وعندنا نقدر نصدرها لأفريقيا برضو، تيجي تصدرها ما تلاقيش بواخر وسفن مصرية تصدر تشيل. ما عندناش في مصر بواخر كفاية تنقل المنتجات المصرية للسوق الإفريقية، أمال بنصدر إزاي؟ اسمعوا العار، بنستأجر سفن إسرائيلية عشان تشيل المنتج المصري توديه للسودان بتاعتي، ولا هات سفينة يبقى بيني وبين الصومال والسودان وغانا وكونغو مش عارف ايه مصانع السيراميك المشهورة دي، واسألوهم عن السفن الإسرائيلية. لو أنني استطعت أني أعمل الخطوة الصناعية دي، الزراعة بيسألني عن العناصر الصحراء الغربية، مش أنا اللي بقول، أسدة التربة والأراضي، التربة والمياه في كلية الزراعة، يقولك أن خزان المية الجوفية الموجود في الصحراء الغربية لو استعملت طرق زي اللي تمنع البخر، زي حكاية الصرف المغطى والتنقيط وغيره، المية دي فيها خزان يكفي لزراعة مصر قرنين إلا ربع، يوكلوا الناس خضار وفاكهة وقمح وكل حاجة قرنين إلا ربع من الزمان. طب ما بتعملوش كده؟ ولذلك المشروع بتاع اسمه ايه الجديد ده اللي عاملينه بتاع ممر التنمية، ده مشروع يمكن يطلع احسن مشروع، ممكن يطلع اوحش مشروع، ده خطير خطير جدا، لانه ده هيبتدي يستهلك المخزون المياه الجوفية، ومخزون المياه الجوفية في الصحراء الغربية من النوع اللي ما يتعوضش. فبيتكلم عن الخزنة الاستراتيجية بتاعتي، لازم اذكره كويس، لانه قد يكون مقصود به استنزاف الطاقة اللي موجودة عندي، فلازم نصحصح ونشوف، لازم نصحصح ونشوف. الحاجة الرابعة ولا الخامسة، انت اللي سؤالك كبير تقول لي عناصر الاقتصاد ايه. الحاجة الرابعة او الخامسة، عمركم سمعتوا كل دول العالم مثلا فيها بترول يقعد البرلمان يناقش، يقول احنا عندنا بترول نستخرج كم في المية منه ونصيب احتياطي استراتيجي كم في المية منه، والشعب هو اللي يقرر. عمركم سمعتوا هنا حد تاني، مش تاني ولا حسني مبارك ولا اي حد، حد بيناقش الامن القومي المصري؟ ده البترول هيخلص في 16 سنة، تعرفين ان الرصيد الموجود فاضله من 16 ل 25 سنة على اقصى تقدير وينفد المخزون الاستراتيجي. عمركم سمعتوا حد مصري اذن له يتكلم في ثروة بلده يستخرج قد ايه ونسيب قد ايه؟ ما بيحصلش. ليه؟ لان احنا الغنم بتوعهم، ولغاية دلوقتي مفيش مناقشة بهذه الصورة. ولما طلع البوتاجاز والغاز الطبيعي والمش عارف ايه، كل ده بره المناقشات. والحاجة الخامسة والسادسة والسابعة، افتحوا على الصفحة تجدوا 10 مشروعات اقتصادية كبرى، كل منها كفيل بحل المشكلة المصرية. ولذلك هم بيقومون مقاومة شديدة. ليه؟ لانهم عارفين ان مش، انتوا فاكرين ان امريكا متضايقة من الاسلام؟ طب ما السعودية بتطبق الحدود مثلا، بتقطع اليد، وهي نظام امريكا معجبة بيه وسعيدة بيه جدا. يبقى مش عشان كده، عشان احنا عايزين ندور على عناصر القوة اللي في بلدنا ونعمل شيء محترم، دولة محترمة. سؤال بعد تفضل.
ذكرتم
آنفا
اننا نستطيع ان نحقق الاكتفاء الذاتي من الزراعة، كيف ذلك مع وجود مشكلة مياه دول حوض النيل؟
انا اجبت عن هذا السؤال ولكن جزئيا، وهجاوبك على بقيته. احنا عندنا يا اخواني 5 مناطق، انا كنت بقول قبل كده 4 بس هضيف وادي النيل نفسه، 5 مناطق زراعية، كل منطقة منهم تعمل طفرة زراعية في مصر. الصحراء الغربية زي ما قلت لكم من شوية تكفينا 175 سنة. سيناء فيها ميزة عجيبة جدا، انك تقدر ترويها بمية مالحة شوية مرتفعة الملوحة وما يحصلش حاجة. ليه؟ لان التربة هنا في وادي النيل لما تروي بمية مالحة الملح يطلع للسطح فالارض الطب اللي يحصل ملوحة، انما في سيناء الخاصية دي مش موجودة، فلما ترويها بمية مالحة الملح الارض ما بتطلعش فوق فما تفسدش. ولذلك سيناء يمكن ريها بالماء المتوفر فيها من غير شيء اضافي، فضلا عن ترعة السلام اللي ماشية. وسيناء اذا زرعت تكفي لاطعام 10 ملايين على اقل تقدير سنويا، على الأقل. وبعضهم قال لا، ده هي تكفي لتوطين 10 ملايين في سيناء، كل المليون منهم له أسرة من 5، يعني الشعب المصري كله أو نص. المنطقة الثالثة منطقة الساحل الشمالي اللي انتوا عارفينها باسم مارينا ومرأية ومرابيلا وغيره، الغرب بتاعها بتاعت مرسى مطروح. المنطقة دي بتتروي بمية المطر، والمشير حسين طنطاوي والجيش لهم تجربة في الموضوع ده، ان هم زرعوا المنطقة دي شعير وعلف يكلون الاغنام، فانتعش رعي الاغنام في منطقة مرسى مطروح، ثم قضي على التجربة لانه ممنوع حاجة زي كده. والجيش قال لهم ادوني منطقة الساحل الشمالي وانا كفلكم مصر، وهو لا يزال موجود للناس، هم الموجودين دلوقتي. المنطقة الرابعة السودان، السودان فيها زراعة، واحنا كنا خايفين ان السودان تكون هي اللي هتمنع المصريين يروحوا هناك لحسن يحتلوا السودان ولا حاجة. لما راح عصام شرف اول ما الثورة قامت راح زيارة للسودان، الشعب السوداني احتشد في المطار يهتف لعصام شرف باعلى صوته ويقول الشعب يريد زراعة السودان. السودانيين هم اللي بيقولوا تعالوا زرعوا. ادي اربع مناطق غير وادي النيل. اما الاتفاقية بتاعت حوض النيل فلازم تعرفوا حاجة مهمة جدا، قعدوا يقولوا لنا بقى يا سلام ده مصر زمان كان في أيام عبد الناصر كان في نفوذ لمصر في إفريقيا. طب ولما أنتوا كان لكم نفوذ في إفريقيا، اسمع المفاجأة، لا توجد اتفاقية واحدة، وبكررها تاني، لا توجد اتفاقية واحدة تحفظ لمصر حق في مياه النيل أبرمتها مصر في أي لحظة من اللحظات. ولذلك لما تسمعوا التلفزيون والإذاعة هتلاقيهم بيستعملوا مدلول الحقوق التاريخية في مياه النيل، لأن مفيش حقوق قانونية. الله، أمال في معاهدات؟ عارف المعاهدة طلعت بين مين ومين؟ طلع إن زمان كانت مصر هنا بيحتلها استعمار اسمه استعمار الإنجليزي، ومنطقة منابع النيل كان بيحتلها استعمار اسمه الاستعمار الإيطالي. فإيطاليا وإنجلترا اتخانقوا على مية النيل زمان، احنا الغنم بتوعهم، راحوا عاملين اتفاقية بين الاستعمار الإيطالي والاستعمار الإنجليزي زمان يقسموا مية النيل ازاي. دي هي اللي احنا بنتكلم عنها، نقول لا والله المستعمر بتاعنا جزاه الله خيرا كان عاملين اتفاقية. الله، طب امال عبد الناصر والسادات وحسني مبارك وزير خارجية فلان واللي قبله واللي بعده واللي قبله واللي في النص والاتجاهات الشعبية والثورية واللي 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 ولا حاجة. ومع ذلك البلاد دي مستعدة تحل، عارفين بناء على ايه؟ حاجة واحدة، يا اخ انت يا مصري، مش انت مصري لك حق تاريخي في مية النيل صح، وانا افريقي ليا طموح طبيعي مشروع لتنمية بلدي، ايه رأيك تديني الطموح بتاعي وتاخد المية بتاعتك؟ لو مصر عرفت تقدم تنمية للدول دي صدقوني الدول دي هي اللي هتسرع في مرضتنا. لما حصلت الازمة جريت بسرعة وجبت الميزانية، انتوا عارفين ان اثيوبيا بتطلع 84-85% من مية النيل، المطر بينزل هناك، يعني 85% بينزل في اثيوبيا. فروحت اجيب الميزانيه الاقتصاديه بتاعت اثيوبيا عشان اشوف الناس دول نقدر ناثر عليهم ازاي. فهالني، وانا بقول هذا الكلام على الملأ بكل وضوح، ان الميزانيه الاثيوبيه حجم التاثير المصري عليها صفر، بينما 50% من الاقتصاد الاثيوبي لابد ان يمر عن طريق العلاقه بينهم وبين اسرائيل. الكلام ده حصل في سنة ولا